أنس ورهن النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه بشعير، ومشيت إلى النبي بخبز شعير وإهالة سنخة، الذي يذكر الحديث. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي وذرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، ليبين بذلك هذه الحالة الحسنة من أحواله صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله له في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الحال بقوله، بعد أن كان ذلك فعله أكده بقوله فقال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا هو الفلاح، ليس الفلاح في الاستكثار من الدنيا وحظوظها الزائلة وكثرة المأكول والمشروب والملبوس كما ذكرنا. وقال: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وقلنا نقف عند هذا الكلام ونستكمله، فنستكمل بقية الأحاديث التي تبين هذا الهدي العظيم من هدي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أننا قد أشرنا إلى سبب هذا الهدي العظيم وسبب هذه العيشة الشديدة التي كان يحياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتطلع من ورائها إلى ما عند الله، وإلى الحياة الدائمة، وإلى النعيم الذي لا يزول مع النبيين في جوار الله تعالى. وبقية الحديث التي الأحاديث التي تظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال: أنا عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه هي الدنيا. أنا عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، ويروى بالفتح في صدره، اثنين، معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو كذلك، وسربه بكسر السين المهملة، أي أصبح آمنا في نفسه أو في قومه، يعني في المكان الذي يحيا فيه. وهذه الثلاثة هي قوام سعادة المرء في الدنيا: أن يصبح آمنا معافا. فالصحة لا قيمة لها، يعني لا تقدر بمال هذه الصحة، والأمن كذلك. فإذا أصبح آمنا أصبح مطمئنا لنفسه وعلى ولده وعلى حياته. إذا أصبح آمنا استطاع أن يعمل لآخرته. إذا أصبح آمنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيزت له الدنيا، فما الداعي إذن بعد ذلك للتوسع في الدنيا ومركوب الدنيا ومأكول الدنيا ومشروب الدنيا وملبوس الدنيا إلا أن يأتي على آخرته؟ لأنه كلما توسع في الدنيا كان ذلك تقصيرا في الآخرة، كلما انشغل بالدنيا قل شغله بالآخرة. القلب لا يتسع لشغلين معا، إما أن يكون في الآخرة وإما أن يكون في الدنيا، وإما أن يشتغل في الدنيا بقدر ما يساعد نفسه على الآخرة، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وإما أن يعمل في الدنيا بقدر ما يعف نفسه وأولاده السؤال والمسألة، وإما أن يعمل في الدنيا وعمله في الدنيا ولكن نيته وسعيه للآخرة لا يسعى للدنيا للسعي فيها، وإنما يسعى فيها السعي الذي أمره الله تعالى به، أمره أن يسعى لنفسه ورزقه ومن يعود. هذا السعي سعي مطلوب، ولكن بشرط ألا يضيع آخرته، بألا ينسى ما عند الله تعالى، بألا يكون سببا في انشغال قلبه عن ربه سبحانه وتعالى وعن الاستعداد للقائه. فإذا حاول أن يعمل للدنيا فلينظر هل يقابل ربه بهذا الحال الذي هو عليه، فيكون هذا الحال سببا لنجاته وتسجيل موازينه ومروره سريعا على الصراط، أو أن هذا الحال الذي يسعى فيه يكون سببا لنكسته وهلاكه، سببا لخسارته وغفلته وبعده عن الله تعالى، وسببا لشقائه في الأولى وكذلك في الآخرة، كما قال فيما كنا نشرحه في الجمعة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والدنيا سبب هذا النسيان، وسبب ذلك الغفلة، وسبب تلك الغفلة التي تحيط بالمرء إذا ما حاول أن يقصر في أسباب نجاته. فأمنه في سدبه ومعافاته في بدنه سبب غناه في آخرته وفي دنياه. يعني إذا أصبح المرء سليم الجسد آمنا على تحصيل رزقه كان يستطيع أن يسعى وأن يكد وأن يعمل وأن يضيع آخرته فيحصل الدنيا مثلا، وكان في نفس الوقت يستطيع أن يجاهد ويكافح ليحصل الدنيا والآخرة مثلا، أو يستطيع أن يجاهد نفسه على تحصيل الآخرة وعلى العمل في الدنيا فيفوز في الدنيا والآخرة. فالأمن هنا وصحة الجسد كفيلة بعد توفيق الله تعالى ورضائه جل وعلا وحفظه للعبد أن يكون ذلك سببا في أن يفوز في الأولى والآخرة. لذلك قال زاد النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوت يومه أن يصبح يأكل ويشرب وينام وآمن وصحيح الجسم، لا يريد علاجا ولا يريد ولا تفريطا في جسده ولا مالا ليذهب لهنا ولا هنا، لا في نفس الوقت إذا هو يحس بالخوف وعدم الأمان والرعب والتشرذم ولا ما سميه ما شئت في هذه الحياة مما يحس به المرء إذا أصبح غير آمن على نفسه ولا ولده، في نفس الوقت عنده قوته ينام وهو شبعان قد تعشى كما يقولون هو أولاده، ماذا يريد؟ قال: حيزت له الدنيا بحذافيرها، وحاز الدنيا كلها الأمان والصحة والمال، يصبح في اليوم التالي وعنده قوت يومه وعنده صحته وعنده أمانه، هكذا حاز الدنيا كذلك إلى أن يلقى الله تعالى على هذا الحال الذي قد جمعه الله تعالى له. وهذا الذي يدل عليه الحديث يدل على هذا المعنى: إذا حيزت له الدنيا يروح بقى يقعد يضيع عمره فيها ربا، إذا حيزت له الدنيا بحذافيرها ما الذي يحمله على تضييع دنياه؟ ما الذي يحمله على تضييع جسده وتشتيت قلبه وذهنه؟ ما الذي يحمله على أن يخاطر بنفسه ويترك الأمان الذي هو فيه من الله تعالى ليحصل شيئا موهوما؟ إذا حصله صار خائفا عليه، وإذا جمعه صار خائفا أن ينفد، وإذا جمعه صار خائفا في المحافظة عليه، وإذا جمعه صار خائفا أن يسرق أو أن يضيع، وهكذا انتقل من الدنيا التي حيزت له بحذافيرها إلى الخوف، وهذا الخوف والقلق والاضطراب سكة الأمراض والعلل والمصائب والآفات، ضاعت عليه صحته وحاز هذا القوت الزائد بضياع الأمن وضياع الصحة، فلم يحصل شيئا من الدنيا، وخرب عليه قلبه فلم يحصل شيئا من الآخرة. لذلك من تحقق له الأمن والكفاية فقد تحقق له طلب الدنيا، إلى حينئذ ينبغي أن ينشغل بشكر ذلك حتى يحفظه ربه عليه، لا أن ينشغل بغيره ليضيعه أو أن يقصر في شكره فيمحقه الله تعالى ويأخذه منه. وإنما إذا حزت له الدنيا كان الانشغال بشكر هذه النعم ليزداد منها ولتحفظ له أولى من أن يتوسع في غيرها ليضيع ذلك وذلك حتى يضيع هذا وهذا عليه. ولذلك قال النبي شيئا من ذلك يبين هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب بالشكل أو الألفاظ. يقول: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، يعني يجوز للمرء أن يدخر شيئا لأولاده، مثلا قوت يومه أو غدي، وإن زاد شيء قال يدخره أو ينفقه قال لا، إن تمسكه شر لك، يعني إن كان هناك من يحتاجه وأمسكته لا شر لك، ليس خيرا لك. وإنما متى إذا كان عندك هذا الفضل وزادك الله تعالى منه لا أنفقه، كما يقول ابن آدم: أنفق أنفق عليك، وأن تبذل هذا الفضل، إن تمسك بهذا الفضل عن المحتاجين إليه، عن المحاويج له، عن الطالبين له، عن السائلين له، عن من تنظر فتراهم أنت في حال حسن وهم في حال سيء، ثم تدخره وتحوشه لنفسك وتتركهم على هذا الحال، هو الشر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، فإن أمسكته وصرت إلى الكفاف، فإن بذلت الفضل وصرت إلى الكفاف لا تلام على ذلك أبدا، وإنما قد قمت بما ينبغي أن تقوم به بالزائد عن زكاتك كما ذكر، فإن في المال حقا سوى الزكاة، فإن بدأ بزكاته فوزعها وله فضل مال يرى غيره محتاجا إليه طالبا لمساعدته أو لنجدته أو إغاثته أو لأن يقوم فيه بمواساة إخوانه أو الفقراء من أهله وجيرانه، فإن ذلك إن أمسكه شر له، إن بذله وصار إلى الكفاف وكان عنده قوت يومه فذلك لا يلام عليه. ولكنه أشار إليه بقوله: وابدأ بمن تعول، يعني لا يكون عندك من تعوله ويكون محتاجا، يعني من تلزمك نفقته من ولد أو أب أو أم أو زوجة، ثم بعد ذلك أنت تقصر في هذا الحق وتبذل الفضل لغيره، وإنما هم أولى بالفضل، فإن زاد فلغيرهم، لا تمسكه، إن أمسكته فهو شر لك. ماشي تمام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا ونواصينا ونواصينا وجوارحنا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ارجعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.